كيف تصنع لك الصغير رجلا يربيها.
على قد ما هتتعب مع اولادك وبناتك على قد ما هتلاقي الثواب وعلى قد ما هتلاقي النتيجه في الدنيا ان شاء الله قبل الاخره.
يا ابو الفضل عليا ربيتني احسن تربيه وسقيتني عطف وحنيه ورعيتني من هم الدنيا يا ابويا.
اعطيني اللقب الايجابي.
لكن للاسف تفاجأ ان الالقاب السلبيه اضعاف مضاعفه لما يستخدم الالقاب الايجابيه.
أعطيني اللقب الإيجابي.
أستاذي نافع سماني بهذا الاسم فأنا أفرح بتلقيب الناس لي ورش.
اللقب الإيجابي.
أوسعوا للشيخ الصغير.
أعطيني اللقب الإيجابي.
بيقول إن أمه وهو صغير في المرحلة الابتدائية كانت كاتبة له على باب أوضته حجرة الدكتور أحمد زوير.
كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا.
بين التجار يكبر الصغار.
ولما نتأمل حياة ولادنا وبناتنا هنجد ان التجارة بتجري بدمهم.
كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا.
في مرة كنت بسأل مجموعة من الولاد امتى بابا يسيبك تشتري ملابسك بنفسك. فولد منهم قال بابا يسيبني اشتري ملابسي لوحدي لما يموت. قلت له ده متفائل قوي يعني.
بين التجار يكبر الصغار.
هي دي النماذج اللي احنا عاوزين نخرجها، هي دي التربية اللي عايزين نمارسها. الكلام وحده لا يكفي، الأمنيات وحدها لا تكفي.
الفضل عليا يا أبويا والفضل عليا. كنت صغير كنت صغير لسه دوب لسه دوب لسه القلب ما شالش ذنوب لسه القلب ما شالش ذنوب. قلدتك لما توضيت شفتك بتصلي صليت قلدتك لما توضيت شفتك بتصلي صليت فضلك والله.
كنت تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا.
بتحمل المسؤولية
تصنع لنفسك شخصية.
لابد وان تعلم ابنك تحمل المسؤولية وهو صغير حتى يتحول بعد ذلك الى شخصية رجولية كبيرة.
تحمل المسؤولية تصنع لابنك شخصية.
احد الاباء عشان يعود بنته الصغيرة على تحمل المسؤولية قال لها تعالي انت ما شاء الله شخصية كبيرة فانت هتبقي السكرتيرة بتاعتي.
بتحمل المسؤولية تصنع لابنك شخصية.
لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا.
كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا.
المشكله دلوقتي انك تجد الام في البيت مطحونه، الولاد كلهم ما تربوش منذ الصغر على تحمل مسؤوليه انفسهم، لذلك تلاقيهم بيرموا اغراضهم في كل مكان، والام المسؤوله بقى تلم وراها.
يا بابا انا مش صغير.
اعرف ام من الامهات ما زالت بتحمي ابنها وهو عمره 12 سنه. الام قالت لا والله هو مش كبير ده هو لسه صغير.
يا بابا انا مش صغير.
بتحمل المسؤولية تصنع لنفسك شخصية.
ازاي ولد وحيد ويكون اول رائد فضاء؟ لاننا لم ندلله يوما. لازم نعلم اولادنا ان هم يتحملوا مسؤوليه قراراتهم.
يا بابا انا مش صغير.
وقال لي يا بابا على فكره ما كانت الحلاقه دي بتعوض. فقال له والله لو كنت قعدت 1000 يوم اقول لك في كل يوم 1000 مره ما كانت الحلاقه دي بتعور والله ما كنت مصدقني.
كيف تصنع من صغيرك الصغير رجلا كبيرا.
علم ابنك ان البعد عن المعصيه فيه كل بركه، ان ترك المال للابناء وحده لا يكفي.
تركت الابناء الصغار لا يملكون الليل والنهار.
وهذا والد الامام البخاري عليه رحمه الله عند موته يقول والله لا اعلم اني ادخلت على اهل بيتي يوما درهما حراما او درهما فيه شبهه، والله يا بني اني لازيد في صلاتي ابتغاء صلاحك.
اكلتني من رزق حلال لا بخلت الجهد ولا بمال، اكلتني من رزق حلال لا بخلت الجهد ولا بمال، فضلك والله علي كبير يجزيك عني ربنا خير يا ابويا. يا ابويا يا ابويا ابو الفضل عليا يا ابويا ابو الفضل عليا.
كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا.
للخبير التربوي عبد الله محمد عبد الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا نعبد الا انت يا ربنا ولا نستعين الا بك، فنسألك اللهم أن تهدينا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما زال حديثنا موصول تحت عنوان كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبير. وتحدثنا في المرات السابقة عن كيفية صناعة الشخصية الرجولية وكيف قام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الصغار حتى أصبحوا رجالا كبار ونساء كبيرات. وتحدثنا أيضا عن أربعة مفاهيم تربوية نحتاجها كآباء ويحتاجها أبناؤنا الصغار حتى نربي جيلا كبيرا. وتحدثنا بعد ذلك عن أربعة وسائل عملية لابد وأن نطبقها مع أبنائنا وبناتنا إذا أردنا أن نصنع منهم جيلا فريدا. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن أربعة أفكار إبداعية تساعدنا على أن نصنع من أطفالنا الصغار رجال ونساء كبار. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه المشقة التربوية. فكلكم يعلم أن تربية الأبناء حمل ثقيل، على قد ما هتتعب مع أولادك وبناتك على قد ما هتلاقي الثواب وعلى قد ما هتلاقي النتيجة في الدنيا إن شاء الله قبل الآخرة بصلاح وتقوى الأبناء إن شاء الله تبارك وتعالى. الصحابي الجليل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، كانت الإجابة إيه؟ أمك في المرة الأولى، أمك في المرة الثانية، أمك في المرة الثالثة، أبوك في المرة الرابعة. ثلاث مرات حسن تعامل وبر بالأم ومرة بالأب. معنى إيه الكلام ده؟ معناه إن الأولاد يبروا أمهاتهم ثلاث أضعاف برهم بآبائهم. تعرفين ليه؟ العلماء بحثوا في هذه المسألة وجدوا أن الأم بتتعب فعليا في تربية الأبناء والعناية بهم ثلاث أضعاف الرجل. ولأن الإسلام فيه عدل والثواب فيه على قدر المشقة، كانت الأم تستحق أن يبرها أبناؤها ثلاثة أضعاف برهم بأبيهم. لذلك نؤكد أنه كلما تعب الواحد منا أكثر مع أبنائه وبناته كلما زاد ثوابه عند الله عز وجل، وكلما تحسنت نتيجة تربيته لأبنائه في الدنيا ووجد بإذن الله ثمرة طيبة صالحة. الوسيلة التاسعة بعنوان اللقب الإيجابي. لما بحثت في القرآن الكريم وجدت الألقاب، كلمة الألقاب ذكرت في القرآن الكريم في سورة الحجرات في قول الله عز وجل ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويحكي لنا أبو جبير بن الضحاك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار سبب نزول هذه الآية فيما رواه الترمذي وغيره، فيقول فينا نزلت هذه الآية نحن بنو سلمة، قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل يا فلان، فيقولون مه يا رسول الله، خلي بالك رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزلت هذه الآية ولا تنابذوا بالألقاب. ده كل الآية بتتكلم عليه، بتتكلم عن اللقب السلبي. وانطلاقا من هذه الآية خرج الإمام النووي عليه رحمة الله بحكم فقهي جميل، فقال اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرهما. يبقى احنا كآباء وأمهات محتاجين نتوقف في بيوتنا عن تلقيب أبنائنا وبناتنا، أو كمدرسين ومدرسات عن تلقيب طلابنا وطالباتنا بأي ألقاب سلبية، ونتوب إلى الله عز وجل من هذه اللحظة ونبدأ نستغفر. فلقد روى ابن حبان والنسائي وغيرهما عن حذيفة بن اليمان كان يقع في هذه المسألة، فجاء مشتكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت رجلا ضرب اللسان على أهلي. يعني إيه؟ يعني لساني بيتسرع ويفلت مني واتلفظ بألفاظ ما تنبغيش على أهلي. وفي رواية أخرى يقول سيدنا حذيفة بن اليمان مشتكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في لساني ضرب على أهلي وكان لا يعدوهم إلى غيرهم. يعني في تعامله برة خارج البيت كان تعامل إيه؟ محترم ورقي جدا عليه رضوان الله. جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وكانوا بمنتهى الصدق بيتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أنفسه. اللي عنده خطأ بيتكلم عنه عسى أن يجد له حل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بيكمل سيدنا حذيفة بن اليمان شكواه ويقول يا رسول الله إني رجل ذرب اللسان على أهلي وقد خشيت أن يدخلني لسان النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت من الاستغفار، إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه 100 مرة. يعني الأب والأم المدرس والمدرسة اللي بيقع في هذا الخطأ محتاجين إلى كثرة الاستغفار وإلى التوبة إلى الله عز وجل. كل اللي اتكلمنا فيه ده كان عن اللقب السلبي. أما اللقب الإيجابي فيحبذ الكثير من الفقهاء ويحبه الكثير من التربويين، لكن الفقهاء اشترطوا لي شرطين اثنين، لابد وأن يكون صدقا
ويفيد حمدا. ازاي المسألة دي؟ عشان نعرف ازاي المسألة دي لازم نتأمل آيات القرآن الكريم. القرآن الكريم لما تكلم عن سيدنا عيسى تكلم عنه بطريقتين. الطريقة الأولى تكلم باسمه مباشرة وقال عيسى ابن مريم أو قال عيسى، والطريقة الأخرى أن تكلم عنه بلقب المسيح. المسيح لقب، ولقب إيجابي ومعناه المبارك، لأن سيدنا عيسى عليه السلام كان لا يمسح أحدا بيده إلا شفي من مرضه فسمي المبارك. لما تأملت آيات القرآن الكريم وجدت ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا عيسى باسمه في القرآن 16 مرة، وذكر لقب سيدنا عيسى المسيح في القرآن 8 مرات، كأن ربنا سبحانه وتعالى عاوز يقول لنا إن نسبة استخدام اللقب الإيجابي في حياتنا مع أبنائنا وبناتنا يكون نصف عدد المرات اللي نديهم فيها باسمهم مباشرة. شايفين حضراتكم المعنى عامل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذه المسألة، وبدأ صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة بكثير من الألقاب الإيجابية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حكمة تربويه رائعة، ما يلقبش الواحد بلقب إيجابي كده جزافا، لا، يشوف منطقة تميزه، منطقة تميز الصحابي، ويديه لقب إيجابي يتماشى مع منطقة التميز دي. فمثلا سيدنا أبو عبيدة بن الجراح كان تميزه في الناحية الخلقية، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا خالد بن الوليد متميز في الناحية الرياضية والناحية الفروسية والجهادية لقبه بسيف الله. يروي لنا ابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام متميزا في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي خوفه على دعوة الإسلام سماه بحواري رسول الله، يعني خاصتي من أصحابي وناصري. وهكذا تعلم المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقب الإيجابي مهم جدا في حياة الناس، فاستعملوه مع الصحابي الجليل عباد بن بشر عليه رضوان الله. يقولون أنه كان محبا جدا للقرآن الكريم، فلقبه المسلمون بصديق القرآن معه باستمرار. ولأنه يحب القرآن ويملأ بأنواره حياته، فقد سطعت أنوار القرآن في حياة عباد بصورة واقعية عملية ومادية. إزاي؟ يروي أهل السير أن عباد بن بشر كانت له عصا طبيء عندما يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا في الليل، تنير له الطريق حتى يعود إلى بيته. لذلك الناس لقبوه بصديق القرآن، وانطبعت أنوار القرآن عليه في حياته. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده إحنا المفروض نحاول إحنا وأبنائنا نضيء حياتنا بالقرآن حتى يضيء الله عز وجل لنا حياتنا بعد ذلك. ومن بعد الصحابة جاء التابعون وتعلموا الدرس أيضا، عرفهم إن اللقب الإيجابي مهم جدا في حياة الصغار قبل الكبار. فيأتينا رجل كسفيان بن عيينة عليه رحمة الله ليعلمنا كيف كانوا يطلقون الألقاب على عهد تابعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كان سفيان بن عيينة عليه رحمة الله وهو مفتي مكة جالس في مجلسه العلمي، فدخل عليه في المجلس ولد صغير، فنظر إليه الناس واستقلوا شأنه. إيه الولد الصغير اللي جاي يقعد في المجلس ده؟ ففهم سيدنا سفيان نظرات الناس معناها إيه، فقال، اسمعوا بقى الكلام اللي قاله سيدنا سفيان بيعلم الناس ويعلمنا إحنا كمان. قال: لو رأيتني ولي 10 سنين، سني كان 10 سنين، بيحكي ذكرياته، لو رأيتني ولي 10 سنين طولي 5 أشبار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار. ده كله عمال يوصف إيه؟ يوصف نفسه وهو صغير عنده 10 سنين. ونعلي كآذان الفار وأختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بين أيديهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة. شوفوا كله صغير. فإذا أتيت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير. هو ده المهم بقى اللي احنا عاوزينه. كان 10 سنين سفيان بن عيينة عليه رحمة الله يدخل مجلس التابعين عمرو بن دينار والزهري عليهما رحمة الله يقولون: أوسعوا للشيخ الصغير. هو ده اللقب الإيجابي. وعلى نفس الطريق سار التابعون جليل دافع مولى عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. سيدنا نافع عمل ايه؟ كان متميز جدا في موضوع اللقب الايجابي. كان كل تلميذ من تلامذته عليه رحمه الله يديله لقب، أنا أعرف أحد الأساتذة بيدي كل الطلبة اللي عنده ألقاب، لكنها ألقاب ما يعلم بها إلا ربنا. كل الأولاد معروفين، كل واحد من الأولاد ليه لقب، والأولاد مبسوطين جدا بألقابهم، لكنها ألقاب كلها إيه؟ أي كلام. سيدنا ناسا عليه رحمة الله كان متميز جدا في الألقاب الإيجابية. طبعا عارفين قراءة ورش عن ناسا. مين هو ورش؟ ورش ده في الحقيقة اسمه عثمان بن سعيد، ومن مصر، خرج من مصر متجها إلى المدينة المنورة حتى يتعلم علم القراءات، فتعلمها على دين مين؟ سيدنا نافع مولى عبد الله بن عمر عليه رحمة الله. فلما جلس بين يدي أستاذه نافع أعجب به وبدأ يديه اللقب الإيجابي فسماه ورشان، فكان يقول له اقرأ يا ورشان. ورشان ده معناه طائر صغير جميل. الإمام نافع معجب جدا بقراءة عثمان بن سعيد، فكان كلما جاء بين يديه قال له اقرأ يا ورشان اقرأ يا ورشان، فحرفت بعد ذلك إلى ورش، فعرف بعد ذلك بقراءة ورش عن نافع. وكان عثمان بن سعيد مبسوط جدا بتسمية أستاذه لي، يقول أستاذي نافع سماني بهذا الاسم فأنا أفرح بتلقيب الناس لي ورش. فأصبح اسم المعتاد بعد ذلك ورش، الذي أخذ القراءة المتواترة عن نافع وهي قراءة ورش عن نافع. ومن الناس اللي استخدم معاهم الإمام نافع اللقب الإيجابي ربيبه سعيد بن ميناء. يعني ربيبه ابن زوجته، تعلم أيضا علم القراءات على يدي نافع فصار أستاذا له. أيضا استخدم معه لقبا إيجابيا فلقبه بقالون. قالون ده كلمة رومانية معناها جيد، فمشجعه، فكان يقول له اقرأ يا قالون. شايفين هناك كان يقول له اقرأ يا ورشان، فبقى ورش عن نافع. هنا يقول له اقرأ يا قالون، فأخذ القراءة عنه، فبقت قراءة مين؟ قراءة قالون عن نافع. شايفين الموضوع ماشي ازاي؟ ونتيجة الاهتمام الإمام نافع بربيبه سعيد بن ميناء اللي هو أصبح قالون بعد ذلك، أصبح هذا الفتى قارئ أهل المدينة في زمانه. ومن أعجب ما روي عن قالون أنه كان شديد الصمم، ما بيسمعش خالص، حتى لو رفعت صوتك على الآخر لا يسمعكش، لكن إذا جه حد وقرأ القرآن قدامه يصحح له خطأ ويظبط القراءة بتاعته. انت عارفين كان بيعمل ايه؟ كان بيبص لشفايف اللي بيقرأ قدامه فيعرف أخطأ فيه. شايفين القدرات؟ هي دي أنوار القرآن، وهي دي عجائب التعامل مع القرآن. أنا حاولت في مرة من المرات إن أنا أعرف إيه الألقاب السلبية وإيه الألقاب الإيجابية اللي بيستخدمها معظمنا في البيوت، فعملت استبانة على مجموعة من الآباء في عدد من الدول، وجدت الإجابات شبه متقاربة. كنت بسأل أربع أسئلة: إيه الألقاب الإيجابية اللي بتستخدمها مع أولادك واستخدمتها ليه؟ وإيه الألقاب السلبية اللي بتستخدمها مع أولادك واخترتها ليه؟ الحقيقة جمعت مجموعة من الألقاب الإيجابية والألقاب السلبية. الألقاب الإيجابية كان فيها أستاذ، بطل، عبقري، ذكي، فنانة، ممتاز، ذكية، مفكرة، عبقرينه، حاجات زي كده، ألقاب إيجابية كتيرة كويسة. لكن للأسف تفاجأ إن الألقاب السلبية أضعاف مضاعفة لما يستخدم الألقاب الإيجابية، كمية ضخمة جدا، من أول يا لوح ويا تحفة نهاية بحاجات كتيرة وأنتوا عارفينها. فهنا هنسأل: طب يا عم الحاج ازاي نختار لابني لقب ايجابي؟ انا خلاص اتوقف ان شاء الله عن الالقاب السلبيه، وعرفت ان شاء الله ان هي محرمه، واعدك من اليوم ان شاء الله ان انا مش هستخدمها في حياتي تاني. طب قول لي ازاي اختار لابني او بنتي لقب ايجابي؟ عشان تنجح في اختيار لقب ايجابي لابنك او بنتك لازم تلاحظهم فتره من الزمن وتكتشف مناطق تميزهم عشان تعرف تختار القاب ايجابيه متماشيه مع مناطق التميز. يعني مثلا لو وجدت ابنك مواظب على الصلوات ومرتبط بالمساجد وما شاء الله في النواحي العبادية جيد، ممكن هنا تسميه صديق الملائكة. احنا جبنا اللقب ده منين؟ جبناه من حديث جميل جدا يرويه لنا الإمام الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم. يعني لو حدث وتخلف عن الصلوات في المسجد تسأل الملائكة عنه: من فلان ما جاش المسجد ليه؟ لأنه صديق ليهم، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. لذلك هو صديق الملائكة. بعض الآباء ممكن يلاحظ إن ابنه متميز لغويا، جيد جدا في التعامل مع الكلمات، مفيش حاجة بتقع تحت إيديه غير يعملها ميكروفون، أي عصا كده، إيد مقشة، أي حاجة مسطرة ممكن يمسكها يعملها ميكروفون ويقعد يقلد أي شيء. او اي مقرئ ممكن يجمع اخواته الصغيرين ويقول لهم تعالوا اقول لكم خطبه او اقول لكم كلمه. ليه دايما متميز في النواحي اللغويه؟ ده ممكن يسميه مذيع المستقبل. والحاجه معه في العصر الحديث اللقب الايجابي استخدمه بعض الناس مع نفسهم ومع غيرهم بصوره جميله جدا. الدكتور احمد زويل بيقول ان امه وهو صغير في المرحله الابتدائيه كانت كاتبه له على باب اوضته حجره الدكتور احمد زويل لقب ايجابي. فيقول صممت ان انا احقق رغبه امي، وصل انه تفوق وحصل على جائزه نوبل زي ما كلكم عارفين. انا اعرف شاب من الشباب وهو في المرحله الاعداديه كان نفسه يكون مهندس، فاعطى اللقب لنفسه ما انتظرش حتى حد يلقبه باللقب، اداه لنفسه، هو مش لاقي حد حواليه يعبره، فبدا يهتم هو بنفسه، فكتب على المكتب بتاعه مكتب المهندس محمد. يشاء ربنا سبحانه وتعالى انه لا يوفق في المرحله الاعداديه ويحصل على مجموع صغير يؤهله انه يدخل المجال الفني والصناعي. برضه صمم وما اكتفاش ان هو يكتب على مكتبه مكتب المهندس محمد، جاب منبه وفك وجاب ورقه صغيره وكتب منبه المهندس محمد، واخد الورقه ولزقها جوه المنبه وقفله تاني. هو مصمم هيكون مهندس، يعني هيكون مهندس، هيحقق اللقب الايجابي اللي اداه لنفسه. وبالفعل تفوق في المجال الفني الصناعي وحصل على مجموعه عاليه جدا اهله ان هو يدخل كليه الهندسه، وبعد مرور الايام اصبح مهندس من كبار المهندسين الان. انا ده اعرفه معرفه شخصيه، ادى لنفسه اللقب الايجابي ما استناش حد. لذلك يا جماعه لا نبخل على ابنائنا وبلدنا ونعطيهم الكثير من الالقاب الايجابيه السابقه التي اشترط فيها الفقهاء وعلماء التربيه ان تكون صدقا وتفيد حمدا. الوسيله العاشره بعنوان بين التجار يكبر الصغار. لما نتامل حياه النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفه صلى الله عليه وسلم، هنجد في ايام الطفوله اخذه عمه ابو طالب في رحله تجاريه طويله. ليه؟ عشان يتربى صلى الله عليه وسلم. دي كلها من مراحل اعداد الشخصيه النبويه الكريمه. لذلك اذا اردنا ان نربي شخصيه رجوليه لابد وان نجعلهم يحتكون بفئه التجار في السوق وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى عبد الله بن جعفر عليه رضوان الله وهو غلام صغير يبيع في السوق، فرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا وقال: يا غلام بارك الله لك في صفقتك. شايفين فرح النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ بغلام صغير ينزل الى السوق ليبيع ويشتري. انا عاوز اسال حضراتكم سؤال، امتى نسيب اولادنا وبلدنا يروحوا يشتروا ملابسهم بمفردهم مش معاهم حد؟ ده واقع عملي مش كلام. هتلاقي اجابات بتقول 27 سنه بعد ما يتجوز. في مره كنت بسال مجموعه من الولاد امتى بابا يسيبك تشتري ملابسك بنفسك؟ فولد منهم قال: بابا يسيبني هشتري ملابسي لوحدي لما يموت. قلت له ده انت متفائل قوي يعني. فقال لي: والله لما بابا يموت انا مش محتاج حاجه، هو جزاه الله خيرا بيعمل لي كل اللي انا عاوزه، فانا اتعب نفسي ليه؟ مره من المرات بدي محاضره لمجموعه من الامهات فسالت نفس السؤال: امتى نسيب الولد والبنت يشتروا ملابسهم لوحدهم؟ فجاتني ورايقه صغيره من ام الامهات كاتبه فيها بالنص والله: اذا كان الزوج لا يثق اصلا في شراء زوجته فهل تظن ان يترك ابنائه الصغار يشترون اغراضهم بانفسهم؟ هيهات هيهات يا اخي. دي عندها درجه من الياس عاليه جدا. انا اقول لحضراتكم فكره فيها شيء من التدرب ممكن ينفذها مع اولادنا وبناتنا. انا عاوز اوصل الولد او البنت في سن 12 سنه ان هو يشتري ملابسه بمفرده. ازاي؟ لما الولد يوصل 4 سنوات ناخده عشان يشتري ملابسه، نقول له: تعالى يا بطل انت بقيت دلوقتي راجل كبير وما شاء الله يعتمد عليك، فاحنا هنقسم الشراء ما بيننا نصين، احنا مسؤولين عن الخامه والسعر وانت عليك تختار اللون الموديل، اي لون يعجبك اي موديل يعجبك دي مسؤوليتك، لكن احنا مسؤولين عن الخامه والسعر. ونخرج فعلا ننفذ الموضوع ده. نستمر في تنفيذ هذه المساله سنه واثنين وثلاثه، يوصل الولد 7 8 سنين هيبقى بدا يبقى عنده خبره في مساله الخامات. طول ما احنا بنشتري معاه نقول له: خلي بالك الصوت ده كويس، الخامه دي مغشوشه، دي خفيفه، دي تقيله، حاجات زي كده. يوصل الولد 7 8 سنين نقول له: تعالى يا بطل انت كبرت، هنضيف ليك مهمه جديده، احنا هنخرج نشتري، احنا مسؤولين عن السعر فقط وانت مسؤول عن اللون والخامه والموديل. ننفذ المساله دي مع اولادنا وبلدنا كمان 3 4 سنوات. يوصل الولد او البنت 11 او 12 سنه نقول له: اتفضل يا بطل انت خلاص بقيت انسان كبير ويعتمد عليك، اتفضل فلوسك اهي، روح اشتري الملابس اللي انت عاوزها. ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ بعض الاباء يعترضوا على الكلام ده، هرد عليهم واقول: ان هذه الفكرة قلتها لعدد كبير جدا من الاباء والامهات، بدأوا في تنفيذها والله جابت معاهم نتائج رائعة. بس نجرب، احنا مشكلتنا اما نسمع الموضوع نقول ما ينفعش واحنا ما جربناش. بيقولوا ان نابليون بونابرت كان احد اسباب انتصاره في كثير من المعارك انه كان عنده مبدأ اساسي بيتعامل به مع الجنود. الجندي اللي يقول له ما اقدرش يقول له حاول، واللي يقول له ما اعرفش يقول له اتعلم. انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذه الفكرة مع غلام صغير من ابناء سيدنا جعفر بن ابي طالب عليه رضوان الله. الطبراني يروي لنا عن السيدة عائشة عليه رضوان الله ان احد ابناء جعفر بن ابي طالب جاء يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا معي في الكلام، وقال بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بقى الحوار اللي جاي، حوار عالي جدا. ارسل معي، مع مين؟ مع الولد الصغير، مش هو اللي هيروح مع حد، لا هو ابعت معايا حد، ارسل معي من يشتري لي نعلا وخاتما. وهو بعد استشهاد سيدنا جعفر بن ابي طالب اصبح ابنه في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه. نادى على بلال بن رباح وقال انطلق الى السوق فاشتري له نعلا واستجدها، هاتها جديدة مش مستعملة، ولا تكن سوداء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب الحاجة لونها اسود. واشتري له خاتما وليكن فصه من عقيق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد طريقة الشراء ونوع الشراء وخامات الشراء لمين؟ لسيدنا بلال. مين بقى اللي هينفذ؟ الغلام الصغير اللي هو ابن سيدنا جعفر. سيدنا بلال دوره ايه؟ دور اشرافي فقط، لان المسائل كلها حددها له النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده يا جماعة اللي احنا محتاجين نعمله مع اولادنا وبناتنا، ونستطيع ان شاء الله. والحقيقة نستحب الابناء والبنات الى السوق فيه الكثير من الفوائد. يكفي ان نعلمهم بعض آداب السوق، يكفي أن نعلم أبناءنا ما رواه الحاكم والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل السوق قال، اسمعوا بقى الدعاء الجميل ده، قال اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة، يعني يا رب ما أدخل أتخم ولا ينضحك علي. يكفي ان احنا نعلم اولادنا هذا الكلام، والله والدعاء ده هيديه ثقه اكثر بنفسه وثقه اكثر بالله عز وجل، لانه رايح السوق متوكل على الله عز وجل، لا على شطارته ولا على معرفته ولا على اي حاجه من الحاجات دي، رايح متوكل على الله عز وجل. ولما نتامل حياه اولادنا وبناتنا هنجد ان التجاره بتجري بدمهم. احدى الامهات بتحكي لي ان ابنها في الروضه لسه عنده خمس سنوات ونصف، في يوم من الايام قال لها يا ماما انا عاوز اشتري كره قدم، عاوز كوره. قالت له ماشي، اديته ثمن الكوره وراح اشتراها مع اخوه الكبير وجابها البيت. بتقول مرت الايام واتفاجئ ان الولد معاه فلوس، انا ما اديتوش والده ما اداهوش، جاب الفلوس دي منين؟ فسالته ايه يا حبيبي الفلوس دي انت جايبها منين؟ فقال لها والله يا ماما انا الكوره اللي اشتريتها دي باجرها لزمايلي، اللي عاوز يلعب معايا يدفع نص جنيه. بقول لكم التجاره بتجري بدمهم، دي الحقيقه. والله انا اعرف احد الاباء بدا يشجع ابنه على هذه المسائل، وهو اب ثري فتح لابنه في الشقه حجره وسمح له ان هو يفتحها كدكان كمحل يتاجر فيها في البقاله. متخيلين الكلام ده؟ هم اغنياء واثرياء لكنه حريص ان هو يدرب ابنه على مسائل التجاره. شايفين التربيه عامله ازاي؟ بل ان انا شفت تجربه في دوله من الدول العربيه، تجربه جميله جدا في رياض الاطفال، ولاد من سن 4 و5 و6 سنوات عملوا مشروع مع استاذتهم، مشروع عالي جدا. عملوا ايه؟ الاستاذه فكرت انها عاوزه تدرب الولاد والبنات في الروضه على المسائل التجاريه، فعملت ايه؟ قالت لهم يا اولاد بكره ان شاء الله هنعمل حاجه اسمها بازار خيري. ازاي؟ كل واحد يجيب معاه اللي يقدر عليه من بسكوتات وشوكولاتات وشيبسي وما الى ذلك، اللي يقدر يجيبه، لكن هيجيبه كتبرع، هنحطه في مكان معين ونعرضه ونضاعف سعره، يعني اللي بجنيه يبقى 2 واللي بريال يبقى 2، ونعين منكم لجنه مسؤوله عن هذا البازار الخيري، لجنه مسؤوله عن احصاء الاشياء اللي هتيجي من المتبرعين، ولجنه مسؤوله عن البيع، ولجنه مسؤوله عن التصرف في اموال البيع. هيعملوا ايه بالاموال اللي هيبيعوا بيها؟ قالت لهم احنا بعد ما نبيع ونجمع الاموال هنشتري بيها هدايا، ونخرج نزور ملجا الايتام المجاور للروضه، وندي الهدايا دي لاخواتكم اليتامى والمحتاجين اللي في الملجا. شايفين التربيه عامله ازاي؟ هي دي النماذج اللي احنا عاوزين نخرجها، هي دي التربيه اللي عايزين نمارسها. الكلام وحده لا يكفي، الامنيات وحدها لا تكفي، لازم نربي ابنائنا تربيه عمليه حقيقيه. انتوا عارفين حضراتكم بيل جيتس صاحب شركه مايكروسوفت العالميه، يعتبر اغنى واحد في العالم الان،
بدأ إزاي؟
وفي المرحلة الثانوية أعلنت المدرسة إعلانا بسيطا، قالوا فيه نريد طالبا من طلاب المدرسة مش من بره يصمم برنامجا لإدارة المدرسة، برنامج إلكتروني، وهناك جائزة قيمة لأحسن برنامج قيمتها 2000 دولار، وتقدم الطلاب ببرامج هم اللي مصممينها وفاز بالجيتس. بيقول ده كان أول مبلغ أكسبه في حياتي في مجال البرمجة، متخيلين معاك الكلام ده؟ ودي كان بدايته. فاحنا عاوزين يا جماعة نبدأ مع أولادنا وبلدنا وهم صغار، عسى أن يكونوا بعد ذلك تجار كبار ينفعوا أنفسهم وأهلهم ووطنهم وأمتهم إن شاء الله تعالى. الوسيلة رقم 11 بعنوان بتحمل المسؤولية تصنع لابنك شخصية. لو عاوز ينمي شخصية ابنك لازم تعوده هو صغير على تحمل المسؤولية. لما نتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن إعداد الله عز وجل له كان بتحمله المسؤولية منذ الصغر. موقف واحد بس هناخده على سبيل المثال، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم العمر 6 سنوات أخذته أمه لزيارة قبر أبيه فين؟ في المدينة المنورة. فانطلق معها من مكة ليزور قبر أبيه وعمره 6 سنوات، وكان معهم في الرحلة أم أيمن عليها رضوان الله. زاروا قبر أبيه في المدينة المنورة، وهم عائدون في الطريق توفيت السيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة اسمها الأبواء. الرحلة كان فيها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أمه، أم أيمن عليها رضوان الله. لما تموت أم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف وفي الصحراء ليس هناك أحد، من الذي سيقوم بدفنها؟ أم أيمن. يساعدها من؟ متستغربوش، يساعدها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه كم سنة؟ 6 سنوات. يتحمل مسؤولية وفاة أمه قدامه، يتحمل مسؤولية دفن أمه بيديه صلى الله عليه وسلم. هذه التربية، هذا هو الإعداد للشخصية النبوية الشريفة، هذا ما نريد أن نتعلمه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد وأن تعلم ابنك تحمل المسؤولية وهو صغير حتى يتحول بعد ذلك إلى شخصية رجولية كبيرة. الإمام الطبراني يروي لنا أن صحابيا صغير اسمه زبيب عليه رضوان الله كان غلاما صغيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيتهم محط استراحة للذاهبين والآيبين، فكان الناس ينزلون على بابهم يستريحون ثم ينطلقون في سفرهم. وفي يوم من الأيام جاء مجموعة من الناس استراحوا، لكنهم غادروا ومعهم السجادة التي كانوا يجلسون عليها. زبيب طبعا عليه رضوان الله شايف في البيت بتاعه بيتسرق، فكير للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أخذ الوفد زربية أمي. السجادة مش في الآية في الجنة بتقول وزرابي فبثوتة يعني سكاكين؟ فجرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أخذ الوفد زربية أمي. قوم استريحهم، قعدوا على السجادة أخذوها معهم ومشهم. فالح يا رسول الله استجد من الموقف، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم إلي بالوفد رجعهم تاني، فقال صلى الله عليه وسلم ردوا عليه زربية أمي. مش كده وبس، بل عقب اللي أخذها بأنه اعطى لزبيب هذا الغلام الصغير صاع من شعير وسيفه ومنطقه الحزام اللي كان يربطه حول وسطه عقابا ليه انه اخذ السجاده التي كانوا يجلسون عليها. في النهايه النبي صلى الله عليه وسلم بقى سعيد جدا وسعيد بتحمل زبيب للمسؤوليه، فقال له يا زبيب بارك الله فيك وبارك لامك فيك. ليه؟ لانها عرفت تربي وعرفت تعود ابنها الصغير على تحمل المسؤولية. دلوقتي المشكلة الولد ممكن يشوف البيت بيتسرق وما يقدرش ينصح. ليه؟ لأنه تربى على التخويف اللي كنا بنتكلم عليه من شوية. ولما نتكلم يا جماعة عن تحمل المسؤولية لازم يجي في ذهننا تحمل مسؤولية الأسرار، بمعنى الولد لازم يبقى عارف إن في أسرار البيت ما تطلعش بره. تطلعش بره. أسرار بيتنا ما تتكلمش فيها قدام الناس بره. ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أنس بن مالك عليه رضوان الله. يروي لنا أبو يعلى والطبراني عن أنس بن مالك قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة كنت ابن 8 سنين، عمره في الوقت ده كان 8 سنين، فأخذت أمي بيدي وانطلقت بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفتك بتحفة. وهي مش لاقي حاجة، تخيلوا هتهادي النبي بإيه؟ بابنها عليها رضوان الله. قالت وإني لا أقدر على شيء أتحفك به إلا ابني هذا، فخذه فليخدمك ما بدا لك. زي ما أنت عاوز يخدمك عدد السنين اللي أنت عاوز يخدمك فيها هو هدية مني لك يخدمك ما شئت من السنين. يقول سيدنا أنس: فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما ضربني ولا سبني ولا انتهرني ولا عبث في وجهي. ده كله عشان يربي النبي صلى الله عليه وسلم شخصية رجولية. المهم جاي اهو: وكان أول ما أوصاني به أن قال: يا بني اكتم سري تك مؤمنا. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ أسراره، وبالفعل طبق. يقول سيدنا أنس: فكانت أمي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألنني عن سر رسول الله، عاوزين يعرفوا منه النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه، فلا أخبرهم به وما أنا بمخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أبدا. ده نتاج إن أول وصية وصاه له النبي صلى الله عليه وسلم في أول لقاء بينهما أن قال له: احفظ سري تكو مؤمنا. الإمام مسلم يروي لنا قصة أخرى عن حفظ سيدنا أنس لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروي عن التابعين الجليل ثابت البناني عليه رحمة الله قوله: قال لي أنس بن مالك يوما: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فقال: اذهب يا أنس في حاجة كذا، روح أدي المشوار الفلاني. فتأخرت على أمي، فلما عدت إليها قالت: يا أنس ما أخرك؟ فقال: يا أماه، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم بعث المشوار فعشان كده تأخرت. فقالت: وما حاجة رسول الله بعثك فيه؟ شو بقى التربية أهو النتاج أهو. قال: يا أماه، إنها سر. مش قال لا والله ده وداني في الحتة الفلانية وقال لي يقول له فلان كذا وعمل وسوى، لا، قال: يا أماه، إنها سر. شوف الأم بقى هتربي ابنها إزاي وهترد عليه نفس الموقف إزاي. قالت: يا بني، لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. سيدنا أنس كان بيحب سيدنا ثابت البناني ده قوي، فقال: يا ثابت، والله لو حدثت أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدثتك به. يعني سيدنا أنس مات ومعه سر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس، أهل السير يقولون أنه مات عمره 101 سنة، يعني حمل سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 80 سنة لم يتحدث فيه مع أحد، لأن البداية كانت: يا بني اكتم سري تكو مؤمنا. احنا عاوزين يا جماعة نربي أولادنا وبناتنا على تحمل مسؤولية الكلمة، لما يوعد بحاجة لازم يوفي بيها، وقدوتنا في ذلك سيدنا إسماعيل عليه السلام. قال عنه الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. علماء التفسير بحثوا في تسمية سيدنا إسماعيل بصادق الوعد، فخرجوا برأيين. الرأي الأول بيقول إن سيدنا إسماعيل كان صادق الوعد مع أبيه داخل الأسرة، عندما قال له سيدنا إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فنرد: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعد أن هو يكون صابر أثناء الذبح، وبالفعل كان ملتزما بوعده وصادقا في قوله وكان صابرا عند الذبح. والرأي الآخر يقول أنه ما وعد إنسانا بشيء إلا وفى عليه السلام، وأنه ذات مرة وعد إنسانا أن يلقاه في قرية، فانتظر سيدنا إسماعيل في نفس المكان اللي توعد فيه ولم يأتي الرجل، فبات سيدنا إسماعيل في المكان ولم يتركه طيلة الليل، بل إن بعض المفسرين يقولون أنه اتخذ هذا المكان مسكنا ومكث فيه لمدة عام كامل. الرأي ده كان رأي سيدنا سفيان الثوري عليه رحمة الله. انتوا عارفين سيدنا إسماعيل عمل كده ليه؟ ده كان نتاج تربية أبيه إبراهيم عليه السلام له. سيدنا إبراهيم عوده منذ صغره على تحمل المسؤولية. إزاي؟ تأملوا معايا قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وبعدين وإسماعيل معاه، الاثنين مع بعض بيدعم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. البخاري يروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جاء أبو الأنبياء إبراهيم يوما إلى مكة قبل ما يبنوا الكعبة، فوافق إسماعيل من وراء ماء زمزم يصلح نبلا له، فقال: يا إسماعيل، إن ربك أمرني أن أبني له بيتا، اللي هو الكعبة المشرفة. فقال إسماعيل: أطع ربك. خلاص، سمعا وطاعة. قال إبراهيم: إنه قد أمرني أن تعينني عليه، تشترك مع أبيه في البناء. فقال إسماعيل: إذن أفعل. فقام فجعل إبراهيم يبني البناء وإسماعيل يناوله الحجارة. دي التربية على تحمل المسؤولية، التربية على المشاركة الإيجابية داخل الأسرة. المشكله دلوقتي انك تجد الام في البيت مطحونه، الولاد كلهم ما تربوش منذ الصغر على تحمل مسؤوليه انفسهم، لذلك تلاقيهم بيرموا اغراضهم في كل مكان، والام مسؤوله بقى تلم وراها. ليه؟ لان هي ما علمتهمش وهم صغيرين ان هم يشاركوا في اعمال البيت. المفروض يا جماعه اجتماع الاسره للاكل يكون اجتماع تعاون، كل واحد بيجيب طبق، واحد بيجيب الميه، واحد بيناول اخوه الاكل، واحد بيجهز السفره، وكذلك بعد ما نخلص اكل يقوم الجميع كل واحد ليه مهمه معروفه. في مره من المرات كنت مسافر احضر مؤتمر من المؤتمرات، فكان راكب جنبي في الطياره احد العاملين في وزاره الماليه في دوله من الدول العربيه، فدردشت معاه وتطرقنا لموضوع تحمل الابدان للمسؤوليه، فقال لي اسمع انا هقول لك تجربتي الشخصيه. فقلت له اتفضل. قال كلام جميل قوي وبمنتهى الصدق، قال انا عندي 5 ولاد كنت لفتره طويله مشغول عنهم وما اهتمتش بتربيتهم، فخرج ابني الكبير في المرحله الثانويه الان شخصيه ضعيفه جدا ومهزوزه، اخده معايا في السياره عشان يشتري خبز واديله الفلوس، وينزل من السياره لازم يلتفت وراه 3-4 مرات يتاكد ان انا موجود، مش عارف ينزل يشتري الخبز لوحده في مرحله ثانويه. يقول فانتبهت للمساله دي وحسيت ان في خطوره على اولادي، يخرجوا كلهم شخصيات مهزوزه مش هيتحملوا اي مسؤوليه في الحياه، فبدات اتفرغ من بعض انشغالاتي واركز مع اولادي وبناتي بفضل الله. وبدات مع الولد الصغير كان عمره 5-6 سنوات، فكنت مثلا لما نيجي من بره وعاوز ادخل السياره الجراج اسيب الباب بتاعه مفتوح وخلي ابني ده 6 سنوات يقفل الباب، امه تقول لي مش هيقدر، اقول لها لازم يحاول، واقف بعيد مستخبي اشوفه هيعمل ايه، اقول له اتصرف، يقف يبص للباب كده كتير مش عارف يتصرف ازاي، واقف يفكر لغايه ما يوصل لحل، الاقيه يجيب كرسي او سلم يطلع عليه عشان يقفل باب الجراج. المهم بدات بحاجات زي كده كتير ادربه ازاي يشارك بفاعليه في تحمل المسؤوليه. يقسم لي انه الان بعد مرور 3 سنوات على هذه التجربه ابنه هذا الان في الصف الثالث الابتدائي ويتحمل مسؤوليه البيت الماديه بصوره شبه كامله، يقول لي كل يوم بديله مبلغ من المال واقول له اتفضل وزع المصروف على اخواتك وشوف الاغراض اللي عاوزين نشتريها من بره البيت هاتها، يقول لي والله يقوم بالمهمه دي على خير وجه، ياخد الفلوس يوزع المصروف على اخواته الاكبر منه وعلى كل ثانوي يوزع عليه المصروف ويشوف البيت محتاج ايه يشتريه من بره، والباقي اخر الليل يقول اتفضل يا بابا دي الفلوس اللي بقى. ده نتيجه ايه؟ نتيجه توفيق الله عز وجل ثم الاهتمام. فاحنا يا جماعه محتاجين نهتم اكثر بتعويد ابنائنا على تحمل المسؤوليات داخل البيت وخارج البيت. احد الاباء عشان يعود بنته الصغيره على تحمل المسؤوليه قال لها تعالى انت ما شاء الله شخصيه كبيره فانت هتبقي السكرتيره بتاعتي، كان عنده ما شاء الله كميه اتصالات وارتباطات كثيره، فكان محتاج حد يرتب له المواعيد ويرد على التليفونات. شغل مين في المهمه دي؟ بنته في الصف الثاني الابتدائي. والله انا شخصيا مريت بتجربه مع البنت، اتصلت في يوم من الايام السلام عليكم. وعليكم السلام. لما موجود؟ قالت والله بابا مش موجود، ممكن حضرتك تبلغني اي رساله ابلغها لك. فانا ظنيت والله ان بنتي الثانيه ثانوي ثالثه ثانوي في مرحله ثانويه اقل حاجه اللي بتكلمني. فقلت لها طيب حضرتك بعد اذنك لما يجي حضرتك بعد اذنك لما يجي بلغيه كذا 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 ويقابلني في الموعد الفلاني في المكان الفلاني بالاختار رساله على خير وجه، رساله معقده. ومرت الايام وقابلنا الاب، فقلت له حضرتك يعني انا بنت حضرتك ردت عليا واديتها رساله، فضحك. فبقول له بتضحك ليه؟ قال لي اصل بنتي جايه مبسوطه قوي تقول لي عمو بيقول لي حضرتك. قلت له ليه يعني هي بنتك عندها كام سنه؟ قال لي بنتي عندها 8 سنين. قلت له مش ممكن. قال لي والله 8 سنين. قلت له انت ما شاء الله عليك فعلا عرفت تربي، ربنا يبارك لك فيه. في نفس الاطار اعرف احد الاباء حريص جدا ان هو يشارك ولاده وبناته في تحمل المسؤوليه، فيروح يشتري هو الحاجات من السوق ويجي سهل جدا ان هو يطلعها البيت، لا عمل ولاده سله صغيره وربطها بحبل، اول ما يجي يقف بالعربيه على باب البيت يضرب لبناته الجرس، يقوم نازلين السله دي بالحبل يحط هو الخضار والحاجات فيها وهم يشدوها. بيقول لي ايه؟ بيقول لي سهل جدا ان انا اطلعها، لكن حريص ان هم يشاركوا في العمل بجزء ولو بجزء قليل. ابنه عنده 3 سنوات بياخده معاه السوق ويخليه يشيل حزمه بقدونس عشان يشارك، سهل جدا ان هو يشيلها، لكنه حريص انه يربي شخص معتمد على نفسه ويتحمل مسؤوليه حتى الاخرين. وعلى النقيض تماما اعرف ام من الامهات ما زالت بتحمي ابنها وهو عمره 12 سنه، ده كبير. الام قالت لا والله هو مش كبير، ده هو لسه صغير. لازم يا جماعه نعود ولادنا في سن سنه ونص ان هو يبدا ياكل لوحده، سواء في الكرسي او مكان مخصص لكده، وفي سن 2 ونص نبدا يعلمه يلبس ملابسه لوحده. هتلاحظوا حتى كده الولاد والبنات سن 2 ونص 3 سنين بيحاولوا يلبسوا لوحدهم، انت سيبه يحاول وساعده شويه عشان ينجح بعد كده،
وبسن 3 سنين ونص 4 سنين خليه يبدأ يستحمى لوحده. هي دي يا جماعة التربية اللي احنا عاوزينها. احنا مشكلتنا الكبيرة اللي احنا كآباء وامهات بنعمل لولادنا وبلدنا من الالف للياء، عشان كده بنتعب وبنوصل لدرجة ما بنقدرش نكمل. لو احنا والله ربنا بالطريقة دي هنقعد بعد كده كما الملوك في البيت، كل ولد بيعمل الحاجات اللي هو عاوزها بنفسه، الكل بيساعد في اعمال البيت، هتبقى حياة سعيدة جدا. الكلام ده يحصل امتى؟ لو نجحنا في تربية ابناء يتحملون المسؤولية داخل البيت وخارج البيت. نفس الاطار لازم نعلم اولادنا ان هم يتحملوا مسؤولية قراراتهم، اي قرار يتخذوه نسيبهم ينفذوه بشرط ان هم يتحملوا نتيجة كاملة. مثلا تقعد الام تتحايل على الولد او البنت انه ياكل، والولد يقول مش عاوز اكل مش جعان، الام التانية تجري وراه وتتحايل عليه. طب اللقمة دي عشان؟ طب عشان خط. طب لو بتحب ماما اللقمة دي بس انها بياكل ولا ما بياكلش؟ برضو ما بياكلش. وبنتنين احنا نجري وراه؟ لا، لازم نعلمه يتحمل مسؤولية قراره. انت مش جعان يا حبيبي؟ ايوه مش جعان. خلاص مفيش اكل غير بعد 3 ساعات ونلتزم بهذا الامر. مفيش اكل يعني مفيش اكل. لو قعد يعيط، لو قعد يخبط في الارض، لو قعد يتحايل علينا ابدا بعد 3 ساعات، يعني بعد 3 ساعات هيتعلم ايه؟ هيتعلم ان احنا كلمتنا ما بتتغيرش، وهيتعلم انه في المره الجايه لو قال مش جعان لازم هينتظر بعد جه 3-4 ساعات على ما تيجي الوجبه اللي بعديها. احد الاباء بيحكي لي، وحتى اصبح جد الان راجل كبير ما شاء الله في السن، يعني عدى 70 سنة، ربنا يبارك في عمره يا رب، بيحكي لي عن ايام طفولته. بيقول لي ايه؟ بيقول انا كنت وحيد ابويا وامي، فطبعا الطفل الوحيد انتوا عارفين بيتعامل ازاي. فيقول امي كانت بتتحايل عليا في الاكل بصوره فظيعه، لدرجه ان انا كنت ممكن اخرج في الشارع وامي ماسكه ورايا الطبق عشان تاكلني في الشارع باي شكل. في يوم من الايام جت خالتي تزورنا، خالتي عندها 7 ولاد ما شاء الله، فقالت امي الكلام ما ينفعش، اللي انت عاملاه مع الولد ده هيفسده. هتلاقي الحل، هتلاقي سيبه لي بس 3-4 ايام وانا اعلمه الادب واعلمه ياكل كويس جدا. هتلاقي تعمل ايه؟ هتلاقي دلوقتي انا ما شاء الله احط الاكل وسط ولادي 7 لقاء الجبابره لازم يتنست، واللي ما مدش ايده غيره هيمدها فيقوم جعان، فلازم نتعلم ازاي نتعامل مع الباقيين. فقال لي فعلا امي وافقت ان انا اروح مع خالتي كام يوم. اول يوم ظنيت يعني ان هم هيتحايلوا عليا وكل وحاجات زي كده، ما حدش عمل الموضوع ده معايا، فبقيت من وراهم كده اكل ما حسسهمش حتى ان انا باكل، لان انا حسيت ان في مؤامره عليا. المهم ثاني يوم اخذوني معاهم المزرعه بتاعتهم، وكان الاكل محطوط في سله كبيره عباره عن عيش وحاجات اخرى. فالمهم وضعوا العيش في مكان وبدانا نلعب، ومع الوقت بدانا كلنا نشعر بالجوع. اولاد خالتي ما شاء الله 7، كل ما واحد منهم يجوع. قال ايه؟ راح اخذ رغيف من السله دي وجه ياكله قدامنا، وطبعا لو يقولوا اتفضلوا ولا حاجه، وانا عمال اقول هي امي راحت فين؟ محدش هيقول لي كل ولا ايه؟ محدش هيجي ورايا، الوقت عمال يمر وانا بجوع اكتر. فدست على نفسي ورحت لاولاد خالتي قلت لهم بعد اذنكم ممكن حد فيكم يسلفني رغيف؟ ده كله نتيجه ايه؟ انه جاع وسابوه يتحمل نتيجه قراره. خلاص ابدا من النهارده خلي ابنك وبنتك يتحمل نتيجه قراره لما يقول مش جعان ومش عاوز اكل. ومناسبه الطفل الوحيد، تعرفوا حضراتكم ان اول رائد فضاء على مستوى العالم كان اسمه ارمسترونج. ارمسترونج ده كان وحيد ابوه وامه. الصحفيين بيسالوا والده ووالدته بعد ما طلع الفضاء ازاي سابوه يطلع الفضاء لوحده، فسالوهم يعني هان عليكم؟ ازاي خرجتوا الشخصيه دي؟ ازاي ولد وحيد ويكون اول رائد فضاء؟ فكان الرد من الاب والام ان هو كان اول رائد فضاء لاننا لم ندلله يوما. عرفتني في قواعد وفي نظام وفي قانون في بيتنا لازم نمشي عليه، وكان بيطبق على الجميع وهو اول هؤلاء الجميع. اتكلمت مره مع مجموعه من الاباء حول هذه المساله، فقال لي ماشي يعني هحاول اطبق المساله دي. فقلت له اطبقها ازاي؟ انا هحاول. وقابلني بعد اسبوع بيضحك جدا ومبسوط يقول لي انا طبقت الموضوع ده مع ابني فعلا الصغير جاب نتيجه ممتازه. قلت له ايه عملت ايه؟ قال لي مكنه الحلاقه اللي انا بستخدمها الولد كان زمان كل ما يجي يلعب بيها اقول له حاسس هتعورك ابعد، المره دي سبته يتحمل نتيجه قراره. اخذ مكنه الحلاقه وبدا يقلدني ويحلق لنفسه فقام عور نفسه. قلت له وبعدين عمل ايه؟ قال لي العجيب انه ما بكاش ما عيطش ابدا، ده جه عندي وانا ملاحظه من بعيد، جه عندي وقال لي يا بابا على فكره مكنه الحلاقه دي بتعور. فقال له والله لو كنت قعدت 1000 يوم اقول لك في كل يوم 1000 مره مكنه الحلاقه دي بتعور والله ما كنت مصدقني. فعلا صدق الراجل اللي قال لازم اسيبك تتحمل نتيجه قراراتك. الوسيله رقم 12 بعنوان
تركت لابناء الصغار اله يكلأهم بالليل والنهار.
يقول الله عز وجل في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الحل في اللي عنده أولاد ضعاف يخاف عليهم، أولاد صغيرين يتمنى أن يصبحوا رجالا كبار، الحل في هذه الآية: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خير مثال على هذه الآية هو حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. سيدنا عمر جدته مين؟ بائعة اللبن، أو ابنة بائعة اللبن. القصة مشهورة، لما خرج سيدنا عمر عليه رضوان الله يعص في طرقات المدينة ومعه قادمه أسلم، تعب سيدنا عمر بعض الشيء فاستند على جدار، فسمع امرأة تقول لابنتها: يا ابنتي قومي فامزجي اللبن بالماء، زودي مية. فقالت البنت: يا أماه، أو ما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ أنت ما عرفتيش الأمر اللي أمر به أمير المؤمنين سيدنا عمر هذا اليوم؟ قالت: وعلى ما عزم أمير المؤمنين؟ قالت: إنه أمر مناديا فنادى ألا يشاب اللبن بالماء. فقالت الأم: يا بني، إن أمير المؤمنين لا يراك الآن. فقالت البنت الموصولة القلب بالله عز وجل: يا أماه، ما كنت لأطيع أمير المؤمنين في حضرته وأعصيه في غيبته. ده كل تقوى لله عز وجل وورع. فقال أمير المؤمنين: يا أسلم، علم هذا الباب، تعرف لي المكان ده، وتيجي بكرة الصبح تسأل عن أهل هذا البيت صوتهم إيه. وفي الصباح جاء أسلم بالخبر إلى عمر بن الخطاب أن هذه المرأة الكبيرة في السن هي أم لهذه البنت الصغيرة التي رفضت أن تغش اللبن، وليس لهم أي عائل، فزوج الأم قد مات والبنت يتيمة. فجمع سيدنا عمر بن الخطاب أبناءه الثلاثة وحكى لهم القصة وقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه ابنة بائعة اللبن؟ ووالله لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية. ليه؟ لأنها تتقي الله عز وجل. فتزوجت بعاصم ابن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، أنجبت من عاصم ابنة كبرت بعد ذلك، وتزوجت وأنجبت عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. يبقى جدته كانت مين؟ بنت بائعة اللبن. وكأن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله قد ورث من هذه المرأة الشريفة جدته التقوى والورع. فخرج سيدنا عمر مثالا يحتذى به بين الأمراء والملوك جميعا. أجر الله عز وجل على يديه الكثير من الخيرات، فيروى أنه أغنى المسلمين جميعا، حتى أن أموال الزكاة لم تكن تجد من يأخذها، فزوج بها الشباب العزاب، وأطعم بها الفقراء، وكسى بها المساكين، وقضى بها الديون، وفاض منها الكثير. فأمر عماله أن يشتروا بها حبا يقذفوه على قمم الجبال حتى تأكل منه الطيور. فاضت البلاد على يديه بخير كثير لأنه اتقى الله عز وجل. ومع ذلك كان حاله بسيط وملبسه متواضع. ذهب يوما إلى صلاة الجمعة فرأى أحدهم عليه ثوبا مرقوع عليه رحمة الله، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطاك من فضله الكثير، فلو لبست ما هو أفضل من هذا الثوب. فنكس أمير المؤمنين رأسه ونظر في الأرض مليا، ثم رفع رأسه وقال: أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة. دخل عليه مسلمة بن عبد الملك في مرض موته الأخير، فوجد عليه ثوبا متسخا، كثرة العرق وكثرة الرقاد في سرير المرض اتسخ الثوب. فقال لفاطمة بنت عبد الملك بنت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، أبوها كان خليفة وزوجها خليفة وأخوها سليمان بن عبد الملك خليفة، قال لها مسلمة: اغسلي قميص أمير المؤمنين واستبدليه بغيره. وخرج. بيقول رجعت بعد فترة فوجدت نفس الثوب على أمير المؤمنين، فقلت: يا فاطمة، ألم أطلب منك أن تغسلي ثوب أمير المؤمنين؟ فالزوار يأتونه من كل مكان. فنكست رأسها وقالت: ليس لأمير المؤمنين ثوبا غير هذا الثوب. كان يتقي الله عز وجل لأنه تربى على التقوى وأورثها أبناءه بعد ذلك. في يوم من الأيام كان يوزع فيء المسلمين، وكان في الفيء تفاح. سيدنا عمر كان عنده 11 ولد، فأحدهم اشتهى التفاح، كان نفسه بالتفاح، فأخذ واحدة دون أن ينتبه إليه سيدنا عمر، ووضعها في فمه وبدأ يأكل. سيدنا عمر عمل إيه؟ فذهب فانتزعها بقوة من فمه وقال يا بني هذا فيء المسلمين. فالولد بكى وجرى إلى أمه فاطمة بنت عبد الملك. وخرج سيدنا عمر في مسألة من مسائل المسلمين ورجع فوجد ابنه الصغير يأكل تفاحة في يده فارتفع صوته وقال يا فاطمة من أين هذا التفاح؟ هل اعتديتم على فيء المسلمين؟ فقالت لا والله كان معي فضلة مال فاشتريت به تفاح. شوف سيدنا عمر يقول ايه؟ يقول والله يا فاطمة لقد انتزعتها من ابني لكأنما نزعتها من قلبي، ولكن كرهت أن أضيع نصيبي من الله عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين. مرت حياة سيدنا عمر على هذا المثال إلى أن جاء مرض موته الأخير. ده كله عشان نؤكد على قول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، اللي خاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بمرض سيدنا عمر بن عبد العزيز الأخير دخل عليه مسلمة بن عبد الملك وقال يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال وتركتهم عيلة لا شيء لهم، فلو وصيت بهم إلي وإلى نظرائي من أهل بيتك، وصي الأغنياء من أهل بيتك أنهم يهتموا بهم بعد ما تموت لأنهم فقراء وأنت لم تعطيهم ولم تترك لهم شيء مع أنك خليفة المسلمين. فقال عمر أسندوني وأجلسوا. وقال يا مسلمة أما قولك أني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال فوالله ما منعتهم حقا هو لهم ولم أعطهم ما ليس لهم، وأما قولك لو أوصيت بهم فإن وصيي ووليي فيهم الله عز وجل الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بني أحد الرجلين، إما رجل يتقي الله عز وجل وهذا سيجعل الله له مخرجا، وإما رجل مكب على المعاصي فإني لم أكن أقويه على معاصي الله عز وجل. شايفين نظرته عاملة إزاي؟ بس هو برضو بيحب ولاده وصعبان عليه أنه هو هيسيبهم فقراء، فجمع ولاده قال إلي بأبنائي. فدخلوا عليه الحداشر عليه رحمة الله فنظر إليهم وذرفت عيناه بالدموع وقال بنفس الفتية الذين تركتهم عيلة لا شيء لهم فإني بحمد الله قد تركتهم بخير. أي بني إن أباكم خير بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فاختار أن تفتقروا ويدخل هو الجنة. يا بني عصمكم الله، يا بني عصمكم الله، اخرجوا عني الساعة. توفي سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله سنة 101 هجرية وعمره 39 سنة وست شهور. لما توفي رحمه الله ترك قلنا كم ولد؟ 11. كانت التركة التي تركها سيدنا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله 17 دينار، كفن بخمسة واشتري له قبر باثنين، يبقى اتبقى كم؟ 10 دنانير. كل واحد من ولاده الـ11 كان نصيبه في الميراث 19 درهم. شايفين قليلين قد ايه؟ لكن لتقوى عمر بن عبد العزيز ولأنه ترك بعده ذرية ضعفاء اتقى فيهم الله عز وجل كان غناهم بيد الكريم سبحانه وتعالى. يقول أحد التابعين والله لقد رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز وقد ورثوا كل واحد منهم 19 درهم، ورأيت أبناء سليمان بن عبد الملك قد ورث كل واحد منهم من أبيه 1000 درهم. يعني قد ايه؟ مليون. عمر بن عبد العزيز خليفة وسليمان خليفة. العجيب ان سيدنا عمر كان عنده 11 ولد وسليمان برضو عنده 11 ولد. التابعي الجليل يقول والله لقد رأيت الواحد من ابناء عمر بن عبد العزيز قد اغناه الله عز وجل ويحمل على 100 فرس كلها من ماله الخاص في سبيل الله، ورأيت الواحد من أبناء سليمان بن عبد الملك يتكففون الناس في الطرقات. في خراسان في مشرق العالم الإسلامي وبالتحديد في القرن الثاني الهجري كان هناك شاب يتقي الله عز وجل اسمه المبارك، وكان عبد يملكه أحد أسياد خراسان وأغنيائها، وكان المبارك ده بيشتغل في الزراعة، فكان سيده يعطف عليه ويقرب منه، ولأنه على درجة من التقوى والورع وسيده من الصالحين أعتقه، لكنه ظل يعمل في الزراعة عند سيده. وكان سيده يمتلك بستانا كبيرا فيه الكثير من الفواكه وغير ذلك. جاء موسم الرمان فجاء مجموعة من الضيوف عند هذا الرجل وقالوا له نشتهي أن نأكل رمانا، فقال سأبعث خادمي المبارك ليأتيكم برمان طيب. وقال يا مبارك اذهب فأتني برمانة طيبة. فأتاه برمانة ففتحها وجدها مرة. فقال يا مبارك اذهب فأتي برمانة حلوة. في المرة الثانية برضو جاب له رمانة مرة. في المرة الثالثة قال له بقول لك ايه اسمع كلام ما تحكيش قدام الناس هات رمانة كويسة. في المرة الثالثة برضو جاب له رمانة مرة. فقال يا مبارك تعمل عندنا منذ سنين ولا تعرف الرمان الحلو من المر؟ قال يا سيدي لم تأذن لي يوما أن أذق رمانة فوالله لا أعرف الحلو من المر. برضو سيده عاوز يتحقق من المسألة فسأل العاملين معه في المزرعة وسأل الجيران فأكدوا له المسألة فارتفع في نظره. وكانت له بنت يأتيها الكثير من الخطاب فجلس يوما مع المبارك وقال يا مبارك يأتيني لابنتي خطاب كثير فلمن أزوجها؟ شو بقى كلام العبد ده اللي أعتق بعد ذلك ويعمل مزارع بصير. قال في الجاهلية كانوا يزوجون للحسب وعند اليهود كانوا يزوجون للمال وعند النصارى كانوا يزوجون للجمال وفي الإسلام كانوا يزوجون للتقوى فانظر من أي دين أنت فافعل. فقال يا مبارك والله لن أزوج ابنتي أحدا غيره. وتزوجها بالفعل وأنجبت غلاما. هذا الغلام هو عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله. مين عبد الله بن المبارك؟ هو رجل جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر وفصاحة العرب مع قيام الليل والعبادة والتقوى والورع لقبه العلماء بفقيه العرب وأصبح من رواة الحديث الثقات. قال عنه سفيان الثوري عليه رحمة الله لو جهدت جهدي أن أكون في السنة 3 أيام كعبد الله بن المبارك لم أستطع. لا كان على درجة عالية جدا من التقوى والورع عليه رحمة الله. قال عنه الفضيل بن عياض ورب هذا البيت يعني الكعبة ما رأت عيناي مثل عبد الله بن المبارك. وقال عنه سفيان بن عيينة مفتي مكة نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. لما مات بكاه هارون الرشيد عليه رحمة الله وقال مات اليوم سيد العلماء. كانوا الناس يحبونه جدا عليه رحمة الله لدرجة أن قال فيه الشاعر إذا سار عبد الله من مروة ليلة من مدينة مروة فقد سار منها نورها وجمالها. ياه. وهذا والد الإمام البخاري عليه رحمة الله عند موته يقول والله لا أعلم أني أدخلت على أهل بيتي يوما درهما حراما أو درهما فيه شبهة. كيف النتيجة إيه؟ محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله الذي جمع الله على يديه صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. يا جماعة لازم نعرف إن ترك المال للأبناء وحده لا يكفي، أما عندما تترك لأبنائك أموال ذات صلاح وتقوى يتحقق فيك ما تحقق في أصحاب الجدار. يقول الله عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما. وبعدين مش كنز بس، وكان أبوهما صالحا. أبوهما علماء التفسير يقولون أنه كان جدهم السابع. إحنا عندنا مثل بيقول العرق يمد لسابع جد. هذه الآية تؤكد أن الخير يمتد إلى سابع جد. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. عشان صلاح الجد السابع ربنا عز وجل يكلف نبي كريم ورجل صالح أن يقيم الجدار إكراما لهذا الجد الصالح. الخير لم يتوقف في هذه الأمة عند القرن الأول أو القرن الثاني أو القرن الثالث، ففي القرن الخامس الهجري عاش إمام جليل كان من أئمة الشافعية الكبار اسمه الإمام الجويني عليه رحمة الله. لقبه الناس بإمام الحرمين لعبادته الكبيرة وفقهه العميق. جلس هذا الإمام عليه رحمة الله لتدريس الفقه، أصبح إماما بالفقه وعمره 20 سنة. عاش إماما لنيسابور في مشرق العالم الإسلامي 30 سنة في ولاية السلطان الكبير ألب أرسلان عليه رحمة الله. هذه الشخصية الكبيرة الإمام الجويني عليه رحمة الله كان نتاج عناية شديدة من الأب والأم بأن يكون مطعمهم من حلال ومشربهم من حلال وملبسهم من حلال. في يوم من الأيام كان الإمام الجويني عليه رحمة الله يخطب في الناس فتلعثم اتلخبط وكان لا يخطئ أبدا، ما كانش ينظر حد أو يناقش مسألة إلا وقد انتصره. ففي يوم من الأيام اتلخبط فقال له تلامذته يا إمام ما الذي حدث اليوم؟ قال والله يبدو أن هذا كله من آثار المصة. كله استغرب، مصة إيه؟ قالوا وما حكاية هذه المصة؟ قال وأنا صغير في فترة الرضاعة اشتغلت أمي يوما بطبخ الطعام فبكيت، وكان في الدار جارية مرضع يملكها جيراننا، أخذت الجارية فأرضعتني مصة أو مصتين. وفي هذه اللحظة دخل أبي الدار جه في التويدة فوجدني أمسك بثديها وأرضع من لبنها، فخطفني منها وقال إن هذه جارية جيراننا ولبنها ليس ملكا لنا، حرام لما ترضع ابننا. ثم وضع إصبعه في فمي حتى أرجعت كل ما في بطني وتبقى منها أثر، فلعل تلعثمي هذا كان من أثر بقايا المصة التي فيها شبهة حرمة. يا كذلك لازم نفعل مع أولادنا وبناتنا يا جماعة، إياك أن تطعم أبنائك نارا في بطونهم من هذا الحرام. ولأن هذه الأمة الخير فيها ممتد، يأتينا مثال رائع من العصر الحديث، سعيد النورسي عليه رحمة الله الذي جدد الإسلام للمسلمين في تركيا في العصر الحديث. كان أبوه مزارع بسيط وأمه امرأة مسكينة غلبانة، لكنهما كانا يتقيان الله عز وجل. أمه كانت لا ترضعه إلا على وضوء، ما كانتش ترضعه أبدا غير وهي متوضية، وأبوه كان يكمم أفواه البهائم حتى لا تأكل شيئا في الطريق وهو ذاهب إلى الحق وعائد منه. يتقون الله عز وجل. يا جماعة احنا محتاجين نتقي الله عز وجل أكثر من أجل أبنائنا وبناتنا، بل إننا محتاجين نزود في صلواتنا وفي دعواتنا وفي صيامنا من أجل أبنائنا. روي أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كان يصلي يوما بالليل وابنه نائم بجواره، فيصلي ويبكي ويقول من أجلك يا بني، يعني أنا بصلي أكثر عشان ربنا يصلحك أكثر، بتقي الله أكثر عشان ربنا يبارك فيك أكثر. ومحمد بن المنكدر عليه رحمة الله كان يقول لولده والله يا بني إني لأزيد في صلاتي ابتغاء صلاحك. عاوزين يا جماعة نمارس هذه المعاني في حياتنا ونعلمها برضو لأولادنا. علم ابنك إن البعد عن المعصية فيه كل بركة. في التاريخ في قصة جميلة جدا حدثت في مصر في القرن السابع الهجري، كانت هناك امرأة صالحة مشهورة بالصلاح والتقوى، كانت تجلس في مجلسها العلمي لتحدث البنات الصغار. في يوم من الأيام جالها مجموعة من الأولاد ورأوا السيدة الفاضلة دي تلبس ثوبا حسنا، لبس فستان جميل، فقالت إحدى البنات يا خالة منذ كم تملكين هذا الثوب؟ شاريه جديد ولا بقاله عندي فترة؟ فقالت يا بني عندي منذ 30 سنة. فقالت كيف يا خالة هو جديد؟ فقالت يا بني إني لم أعصي الله عز وجل فيه منذ 30 سنة، عشان كده جديد وحلو زي ما هو. لازم يا جماعة نعلم هذا المعنى لأولادنا وبناتنا، نعلمهم أن البركة تأتي نتيجة للبعد عن معصية الله عز وجل. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تقواه وأن يحفظ أبناءنا من شر الجن ومكر الإنس، وأن يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات همسات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همسات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
كيف تصنع لك الصغير رجلا كبيرا؟
على قد ما هتتعب مع اولادك وبناتك على قد ما هتلاقي الثواب وعلى قد ما هتلاقي النتيجة في الدنيا ان شاء الله قبل الاخرة.
يا ابويا بالفضل عليا ربيتني احسن تربية وسقيتني عطف وحنية ورعيتني من هم الدنيا يا ابويا.
اعطيني اللقب الايجابي.
لكن للأسف تفاجأ ان الالقاب السلبية اضعاف مضاعفة لما يستخدم الالقاب الايجابي.
اعطيني اللقب الايجابي.
استاذي نافع سماني بهذا الاسم فانا افرح بتلقيب الناس لي ورش.
اللقب الايجابي.
اوسعوا للشيخ الصغير.
اعطيني اللقب الايجابي.
بيقول ان امه وهو صغير في المرحلة الابتدائية كانت كتباله على باب اوضته حجرة الدكتور احمد زوير.
كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا
بين التجار يكبر الصغار.
ولما نتأمل حياة ولادنا وبناتنا هنجد ان التجارة بتجري بدمهم.
كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا.
في مرة كنت بسأل مجموعة من الولاد امتى بابا يسيبك تشتري ملابسك بنفسك. فولد منهم قال بابا يسيبني اشتري ملابسي لوحدي لما يموت. قلت له ده انت متفائل قوي يعني.
بين التجار يكبر الصغار.
هي دي النماذج اللي احنا عاوزين نخرجها. هي دي التربية اللي عايزين نمارسها. الكلام وحده لا يكفي. الامنيات وحدها لا تكفي.
الفضل عليا يا ابو يا ابو الفضل عليا كنت صغير كنت صغير لسه دول لسه دول لسه القلب ما شالش ذنوب لسه القلب ما شالش ذنوب. قلبتك لما توضيت شفتك بتصلي صليت. قلبتك لما توضيت شفتك بتصلي صليت. فضلك والله.
انت تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا بتحمل المسؤولية تصنع لنفسك شخصية.
لابد وان تعلم ابنك تحمل المسؤولية وهو صغير حتى يتحول بعد ذلك الى شخصية رجولية كبيرة.
تحمل المسؤولية تصنع لابنك شخصية.
احد الاباء عشان يعود بنته الصغيرة على تحمل المسؤولية قال لها تعالي انت ما شاء الله شخصية كبيرة فانت هتبقى السكرتيرة بتاعتك.
بتحمل المسؤولية تصنع لابنك شخصية.
لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا.
كيف تصنع من الصغير رجلا كبيرا.
المشكله دلوقتي انك تجد الام في البيت مطحونه. الولاد كلهم ما تربوش منذ الصغر على تحمل مسؤوليه انفسهم لذلك تلاقيهم بيرموا اغراضهم في كل مكان والام مسؤوله بقى تلم وراها.
يا بابا انا مش صغير.
اعرف ام من الامهات ما زالت بتحمي ابنها وهو عمره 12 سنه. الام قالت لا والله مش كبير ده هو لسه صغير.
يا بابا انا مش صغير.
بتحمل المسؤوليه تصنع لنفسك شخصيه.
ازاي ولد وحيد ويكون اول رائد فضاء؟ لاننا لم ندلله يوما. لازم نعلم اولادنا ان هم يتحملوا مسؤوليه قراراتهم.
يا بابا انا مش صغير.
وقال لي يا بابا على فكره ما كانت الحلاقه دي بتعوض. فقال له والله لو كنت قعدت 1000 يوم اقول لك في كل يوم 1000 مره ما كانت الحلاقه دي بتعور والله ما كنت مصدقني.
كيف تصنع من صغير الصغير رجلا كبيرا.
علم ابنك ان البعد عن المعصيه فيه كل بركه. ان ترك المال للابناء وحده لا يكفي.
تركت الابناء الصغار لا يملكون الا النهار.
وهذا والد الامام البخاري عليه رحمه الله عند موته يقول والله لا اعلم اني ادخلت على اهل بيتي يوما درهما حراما او درهما فيه شبهه. والله يا بني اني لازيد في صلاتي ابتغاء صلاحك.
اكلتني من رزق حلال لا بخلت الجهد ولا بمال. اكلتني من رزق حلال لا بخلت الجهد ولا بمال. فضلك والله علي كبير يجزيك عني ربي خير. يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابو الفضل عليا يا ابويا يا ابو الفضل عليا.